بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر صفر لعام 1444، إن شاء الله تعالى نبتدئ بدراسة منظومة القواعد والأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعليها شرح المختصر عنوان تسهيل الوصول إلى فهم منظومة القواعد والأصول، وهي 103 أبيات. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه كان كلما ذكر شيئا من القواعد جمعه وزاد فيه، وأنتم تعلمون مكانة العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الفن وفي غيره من العلوم، هو محل ثقة وممن تدور عليهم الفتوى في هذا العصر، وهو إمام من أئمة السنة حباه الله بعلم واسع وغزير وحسن بيان. ونقرأ شيئا من ترجمته، وإن كان هذا يتكرر علينا لكن فيه نفع، من حيث أن الإنسان يستفيد من سير أهل العلم وعنايتهم به وكيف تحصيلهم له. هذه نبذة مختصرة من أول كتاب التعليق على صحيح البخاري، وهذا الكتاب نحو 16 مجلدا، إنما قرأنا من مقدمته ترجمة الشيخ رحمه الله، وكثير من كتبه مكتوب فيه ترجمة له في مقدمته. وفاته ولادته ووفاته 47 و300 ألف، ولد عام 47 و300 ألف، توفي عام 1421، 47 300 ألف 21 400 ألف. كم عاش؟ أربعة وسبعين عاما، 47 و300 ألف، وتوفي 21 و400 ألف. نسبه ومولده، هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد ابن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين، من الوهبة من بني تميم، ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، ليلة 27 من عام 47 و300 ألف، في عنيزة إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. وقد يكون ما رزقه الله من هذا الخير والفضل بسبب دعوة، فالدعاء له أثر عظيم. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم. وموسى دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله ورسولا يعضده في دعوته، فجعل الله له أخاه هارون استجاب الله دعوته. الدعاء شأنه عظيم. كم من إنسان يرزق العلم أو الهداية أو الصلاح أو الاستقامة بسبب دعوة، فهذا مما يحمل العبد على الدعاء. وأنتم تعلمون قصة نبي الله زكريا ودعاءه وتضرعه، ولم يقتصر على الدعاء بالذرية، فقال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فوهب الله له يحيى نبيا كريما. قال: نشأته العلمية ألحق والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ رحمه الله، وذلك قبل أن يلتحق مدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله تعالى، حيث حفظ القرآن عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز 14 من عمره بعد، يعني هذا سن الحفظ فيه، كما قال بعضهم الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الذي يحفظ في سن مبكر يرتسم في ذهنه ارتساما. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر في تعليم أولاده، وأيضا من تهيأ له العلم من الشباب يبادر بحفظ القرآن ويعتني بهذا الأصل، أصل العلوم وأصل هداية الإنسان وصلاح قلبه بعنايته بكتاب الله. قال: وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. وهنا تنبيه: بعض الآباء يكون سببا لحرمان ولده الخير، فيسعى لإخراجه من دور الحديث وإبعاده عن طلب العلم وإبعاده عن حفظ كتاب الله، يكون همه الدنيا، ويصير ولده إذا بقي على الدنيا لا يذكر ولا يعرف، وربما لا يستفيد منه إن لم يتضرر، وإن استفاد منه بمصالح دنيوية، مع أنه لو طلب العلم استفاد وانتفع كم سيكون له من وراء ذلك من الخير ومن رفعة الدرجات، من مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، ويكون كل حسنة جناها الولد وكسبها، وكل علم تعلمه وعلمه ودعا إليه له مثل أجره. فبعض الآباء محروم وبعضهم موفق. الموفق هو الذي يحرص على ولده ويراقبه في الخير، حبب إليه حفظ كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فهو شرف له. قال: وبتوجيه من والدي رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. الآن أبو الشيخ ابن عثيمين ما يعرف، لكن له مثل أجره، لأنه من هو السبب في طلبه للعلم وحرصه عليه. قال: وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة. وهذا التعليم الذي هو في المساجد هو الذي فيه البركة، تعليم المساجد فيه البركة، وهو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم أصحابه في المسجد، ومن ذهب من أصحابه داعيا معلما يعلم في المسجد، يبقى الإنسان فيه على طهارة وعلى عبادة وعلى صلاة وصلاة الملائكة عليه، فهو خير وبركة. وانظر إلى هذا العالم الكبير عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، كان سببا في تعليم هذا الشيخ وصار عالما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فالذي يبذل العلم ويعلم ويصبر ربما بسبب تعليمه للناس يصير من طلابه من هو أكثر نفعا منه وأعظم علما منه. الإمام البخاري تزكيته لمشايخه تزكية عظيمة، لأن البخاري صار أرفع درجة وأعلى رتبة بسبب ما أعطاه الله من العلم. ولهذا تجد بعض الكتب الطالب يقدم للشيخ بسبب شهرة الطالب الذي صار معروفا عند أهل زمنه أكثر. قال: وقد رتب أي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله اثنين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة، يعني كل واحد يحتاج إلى علم بمستوى، ما يتعلم الصغير ما يتعلمه الكبير، إنما يبدأ شيئا فشيئا. فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله حتى أدرك من العلم التوحيد والفقه والنحو ما أدرك، وهذا يدلك على أهمية دراسة العقيدة ودراسة الفقه ودراسة النحو، هذه من المهمات الكبيرة، وهكذا دراسة التجويد. ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم، هو كان موسوعة رحمه الله مع يسر في تعليمه. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض، كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فأذن له والتحق بالمعهد عامي 72 300,000 73 300,000. ومعلوم أن تلك الآونة دراسة فيها دراسة قوية في العلوم الشرعية، ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة بلاد الإسلام تحارب من تعليم الشرع، ولهذا المدارس النظامية صارت محاربة في تقليل دراسة ما يتعلق بأمر الدين، هذا إذا سلمت من الخلل، وإلا فقد صار يدس فيها كما يفعله ما يفعله الرافضة الآن في بعض المناطق التي سيطروا عليها تغيير المناهج، وهذا يؤثر إلى انحراف في فطرة الشباب وتغيير في عقيدتهم. فالسلامة كل السلامة أن يتعلم الإنسان الكتاب والسنة عند أهله، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. قال: ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك، ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. يعني وين يأتيك مثل هؤلاء؟ الآن المدارس تجد فيها إلا من رحم الله المضيع لصلاة الفجر الذي يمتلئ فمه بالقاف وربما البردقان، والله بعضهم في بعض المدارس يدخل الفصل ويقول للطالب يعطيه بردقان، تخيل في المدرسة الطالب يعني يعطي المدرس، وبعضهم يشرب الدخان أمام الطالب، أي قدوة سيكون هذا؟ هؤلاء علماء وأئمة علموهم، وكيف إذا تغير الحال إلى أن تصير مدرسته امرأة بدل رجل؟ ماذا سيتعلم الرجل أو الأنوثة؟ هذه مصيبة وبلاء. قال الشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الذي شرح الواسطية، والشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمهم الله. قال: وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث. والشيخ ابن باز كما معلوم يعتبر من أئمة الحديث في هذا العصر. وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم عاد إلى عنيزة عام 74 و300 ألف، وصار يدرس على شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى نال الشهادة العالية. وما كانت عندهم يعني همهم الشهادة، ولذلك ما يفتخرون بها ولا يشيدون بها وما يبالون بهذا. شيخنا مقبل رحمه الله حضر شهادات قال ولا أدري أين هي، ولا يسأل عنها ولا هم حول هذا، ولهذا نفع الله بعلومه، بخلاف من يكون همه الشهادة فإنه في الغالب إذا انتهى من تحصيل شهادته نسي العلوم التي تعلمها. تدريسه توسم فيه شيخ النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس وما زال طالبا في حلقته، فبدأ التدريس عام 70 و300 ألف في الجامع الكبير بعنيزة. ده الشيخ السعدي. ولما تخرج في المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74 و300 ألف. وفي سنة 76 و300 ألف توفي شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة التابعة للجامع، وهي التي أسسها شيخه رحمه الله. العلماء يكون لهم عناية ومحبة للكتب وإنشاء المكاتب التي ينتفع منها الناس، والمكتبة لطالب العلم تعتبر كالحديقة، تعتبر كالبحر للصيادين. هل يصطاد الصيادون بغير بحر وطلاب العلم بغير مكاتب؟ هكذا. وإنما أثرت على الناس في الآونة الأخيرة هذه الكتب الإلكترونية، ولكن لها آثار. هي صحيح قد يحصل منها شيء من الانتفاع لكن لها آثار، فالمعلومة تكون ضعيفة والسطحية بخلاف الكتاب. ولذلك كم نسمع من نصائح شيخنا يحيى حفظه الله بالعناية بالكتب والحرص عليها والعناية بالمكاتب، وعنده مكتبة عامرة عظيمة. قال ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس. الشيخ ابن عثيمين الله أعلم لو كان في بلاد اليمن كم يحضر له، ما في بلاد اليمن يحضر له بالآلاف المؤلفة. كان طلاب العلم في دماج يزيدون على 4000، وأما العوائل والنساء هذا عدد غير هذا. ولذلك بلاد اليمن تعتبر من البلاد التي هي بيئة خصبة لنشر العلوم وتعليم السنة، فتستغل في نشر الخير وتعلمه. قال ولما كثر الطلب وصارت المكتبة لا تكفيهم بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، قال حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع. هذا يدلك على أن مجرد الحضور للدروس بغير نية الاستفادة، بغير دفتر يكتب فيه الفائدة ويقيد ويستفيد، والدروس العامة والخاصة، هذا يدل على أن الذي ما يجتهد ما يحصل العلم، يحتاج إلى صبر واجتهاد. وأما الذي يعتني بالفائدة ويحرص عليها ويذاكرها مع زميله ويناقش، هذا هو الذي يحقق خيرا كثيرا بإذن الله. قال وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله تعالى. هل هناك رتبة أعلى من هذه الرتبة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انتبه يا طالب العلم أن تلتفت يمينا أو شمالا وتترك هذا الخير الذي هيأه الله لك، تتعلم دين الله وتعلم شرع الله، هذا خير عظيم. من الذي قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا؟ من قال؟ حذيفة. قال بقي شيخ مدرسا، طيب إلى آخر ما ذكره، وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 1402. وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودة ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. هذا هو الواقع، ولهذا سجلت له مواد صوتية كثيرة وتفرغ وكتب تخدم، وهو من أحسن من تخدم كتبه في هذا العصر من العلماء، خدمة عظيمة. صارت مكتبته الآن مسهلة ميسرة. كان شيخنا مقبل رحمه الله يشكو من عدم العناية بالكتب، لكن الحمد لله حصل عناية فائقة بكتبه من حيث طباعتها، وإن كان يلام من يؤخرها ويعتب عليه من يؤخرها، والناس بحاجة إليها. كتب شيخنا مقبل رحمه الله كتب إمام، كتب محدث كبير من أكبر علماء العصر، فتأخير كتبه لمن يقدر على الإسراع بنشرها يخشى عليهم الإثم. قال اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتوصيل العلمي الرصين، صدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له الآلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. وهذا واقع، وطلاب العلم عالى على كتب هؤلاء الأئمة أمثال الإمام بن باز والإمام محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك، وهكذا الإمام بن عثيمين الألباني والإمام الوادعي، كتبهم في دور الحديث تدرس ولها مكانتها وأسلوبها العلمي الفريد، وجعل الله لهم قبولا. والشيخ بن عثيمين مما أعطاه الله وتميز به أن إلقاءه، يعني كما كانوا يذكرون عن الإمام الشافعي يقولون ما أحد إلا وكتابته أكبر من كلامه، إلا الإمام الشافعي فكلامه أكبر من كتابته، معناه أن تحريره دون قوله. والشيخ بن عثيمين عنده قوة عجيبة في القول، بحيث أنها تفرغ محاضراته أو دروسه وتكتب في الكتب، ويظن الظان الذي لا يعلم أنه سمعها أنها كتبت منه تحريرا لقوته. هذا فضل الله. وذكروا له الأعمال التي كان يقوم بها والصبر والتدريس والعناية بالعلم. قال مكانته العلمية: يعد فضيلة الشيخ رحمه الله من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله بمن وكرمه تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة، سبر أغوار اللغة العربية ومعاني وإعرابا وبلاغة، ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة أخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، أحبه الناس محبة عظيمة، قدره الجميع كل التقدير ورزقه الله القبول لديهم، واطمأنوا لاختياراته الفقهية وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، انهلون من معين علمه واستفيدون من نصحه ومواعظ، ومنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 14400 ألف، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنح الجائزة ما يأتي. تحليه بأخلاق العلماء الفاضل التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصة ومعامة. ثانيا، انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا، إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعا، مشاركة المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. خامسا اتباع أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تقديم مثلا حيا لمنهج السلف الصالح إلى آخره. عاقبه، ما معنى عاقبه يا عبد الواحد؟ الأولاد، أولاد أحسن، لو خمسة من البنين وثلاث من البنات، وبنوهم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، فما كنية الشيخ ابن عثيمين؟ أبو عبد الله، وهذا غير مشهور، غير مشهور. توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400 ألف، صلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس، ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة، مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة، وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي، طيب من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية. وهذا خلاف مذهبه الشيخ ابن عثيمين، كان مذهبه أن صلاة الغائب إنما تشرع لمن مات في بلد لم يصلى عليه، والشيخ ابن باز كان مذهبه بخلاف ذلك، القول الآخر أن من كان له شأن وخدمة للإسلام فإنه، وسبحان الله سمعت له بعض الفتاوى في نور على الدرب قبل موته بأشهر، وسئل عن هذه المسألة، هل يصلى على الإنسان إذا مات هو من من له خدمة للإسلام؟ ذكر الخلاف ورجح هذا القول على أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى في بلده، كما في قصة النجاشي، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد صلاة الغائب في غيره، لأنه قالوا النجاشي لم يكن في بلده مسلمون. هذه ترجمة مختصرة ذكروها في بداية هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى نقرأ ما تيسر في الدروس القادمة، وقد سلكنا سبيل الاختصار ما استطعنا إن شاء الله، من باب أنه تفسير الأبيات ومعاني الأبيات مذكورة من كلام الشيخ ابن عثيمين من شرحه، لأن شرحه جميل وموسع وغزير الفائدة، ولكن لا يمكن أن يفسر الإنسان كلامه بأحسن مما تفسره من كلامه، فلهذا نأخذ معاني كلمات الأبيات مما فسره، ثم نذكر بعد ذلك القاعدة التي يتضمنها البيت أو البيتين، ثم معناها إن احتاج إلى توضيح، ثم بعض الأدلة من القرآن وبعض الأدلة من السنة، وليس يعني اختصارا، وإلا فالأدلة في بعضها كثيرة لكن نختصر، ثم بعض الأمثلة التي تسمى تطبيقات عليها من باب الاستفادة والانتفاع بهذا الكتاب النافع، ولعل الله ييسر بالكتاب إن شاء الله يأتي قريبا مع المتن لمن يحب حفظه. إلى هنا، سبحانه وتعالى.